الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فصل. ومن براهين وحدانيته وكماله وتوحده بالعظمة والكمال أنه قد ثبت بالبراهين والآيات المتنوعة التي لا يمكن إحصاؤها، لا إحصاء أنواعها ولا أفرادها، صدق الرسل وأن ما جاءوا به هو الحق، وخصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الخلق أن يعرفوا قدر الأنبياء وتميزهم عن أصناف الخلق بكل أوصاف الفضائل، وأن الإيمان بهم ومحبتهم وتوقيرهم وتبجيلهم من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، وأنه يجب أن يكون لهم في قلوب العباد من العظمة والخضوع لما جاءوا به ما يضمحل معه جميع المقالات، وأن لا تعارض أقوالهم بمعقولات أو قياسات أو ذوقيات أو غيرها مما ينتمي إليه أهل الباطل، بل أقوال الرسل لا يتم للعبد إيمان ولا إسلام حتى يجعلها هي الأصل الأصيل والأساس الذي يرد إليه كل شيء.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا برهان آخر من براهين الوحدانية، ألا وهو كل دليل قام على صدق الرسل، كل دليل قام على صدق الرسل، فهذا من الدلائل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والرسل هم صفوة العباد وخيار الناس، اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في بيان دينه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهم صفوة العباد وخيارهم، وميزهم الله تبارك وتعالى عن غيرهم بكمال عبوديتهم لله عز وجل وأخلاقهم العظيمة وآدابهم العالية، فكانوا بذلك قدوة للبشر وأسوة للناس. وأعظمهم في ذلك شأنا خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما اختار الله عز وجل هؤلاء الرسل وبعثهم لبيان دينه وإيضاح شرعه وإقامة الحجة على العباد وإزالة المعذرة، لما بعثهم بذلك أيدهم سبحانه وتعالى بالبراهين الدالة على صدقهم. وهذه البراهين مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى كثيرة جدا، لا من حيث أفرادها ولا من حيث أنواعها، فهي كثيرة جدا. وكل برهان قام على صدق الرسل فهو برهان على وحدانية من أرسلهم. وليعلم في هذا المقام أن التوحيد نوعان: توحيد للمرسل وتوحيد للمرسل. أما توحيد المرسل وهو الله فبإخلاص الدين له جل في علاه، وأما توحيد المرسل فبتجريد المتابعة، تجريد المتابعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الناس من العبادة إلا العبادة التي بعث بها رسله وأنزل بها كتبه، فهي دينه الذي رضيه لعباده، ولا يرضى سبحانه وتعالى لعباده دينا سواه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فدين الله هو الإسلام الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله، فلا يقبل دينا سبحانه وتعالى سواه. وهؤلاء الرسل رسل مؤيدون بالبراهين الصادقة والحجج الساطعة الدالة على صدقهم وأنهم مرسلون حقا من الله. وقد تنوعت هذه البراهين، البراهين الدالة على صدق الرسل. الحاصل أن كل برهان من هذه البراهين دليل على صدقهم. ثم بيّن رحمه الله أن واجب العباد تجاه الرسل أن يتلقوا كل ما جاءوا به بالقبول والتسليم، ولا يردوا شيئا من ذلك، لا بعقل ولا برأي ولا بقياس ولا بذوق ولا غير ذلك. وهذه الأشياء التي سماها رحمه الله اتخذها خلق منهجا لهم وطريقة في الاستدلال. فمن الناس من إذا أراد أن يستدل استدل بالعقل المجرد، ومنهم من إذا أراد أن يستدل استدل بالرأي المجرد، منهم من إذا أراد أن يستدل استدل بالذوق والتجربة. ووصل الحال ببعض الناس إلى أن يرد ما جاءت به الرسل بعقله أو رأيه أو ذوقه أو تجربته. يذكر له مثلا الآية من كتاب الله أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتردد والعياذ بالله أن يقول: لكننا جربنا خلاف ذلك، وجدناه مثلا هو الأصوب أو الأفضل، أو يقول: هذا بالذوق لا أقبله، أو ذوقي لا يقبله، أو يقول: هذا لا يقبله عقلي. وهذا أبطل الباطل. لا تعارض دعوة الرسل وما جاء به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه لا برأي ولا بعقل ولا بذوق ولا بوجد ولا غير ذلك، بل تتلقى بالقبول وتؤخذ مأخذ التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم.
قال رحمه الله: فتعين على كل مكلف له دين أو عقل أن يعتني. وقد علم أن زبدة دعوتهم وأساسها الدعوة إلى توحيد الله ومعرفته وإلى عبوديته وإخلاص العمل له. وقد قامت البراهين التي لا تعارض ولا تمانع على صدقهم وصحة ما جاءوا به.
نعم، يعني هذا التوضيح لكيفية الاستدلال بهذا البرهان على الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالبراهين التي قامت على صدق الرسل كلها دلائل وبراهين على وحدانية من أرسلهم. يقول الشيخ: إذا نظرت في دعوة الرسل تجد أن زبدة دعوة الرسل وصفوة رسالتهم وخلاصة ما بعثوا به هو معرفة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: فتعين على كل مكلف له دين أو عقل أن يعترف بما جاءوا به بغير قيد ولا شرط، لأن الأصل صحيح والأساس ثابت ثبوتا يقينيا، والمعارضات كلها باطلة، لأن ما عرض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
هذا أصل متين جدا في هذا الباب، ومتعين على كل الخلق، متعين على كل الخلق أن يتلقوا ما جاء به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بالقبول والتسليم، وذلك أن ما جاءوا به هو الأصل وهو الأساس الذي تقام عليه العبادات والأعمال والسلوك وغير ذلك، هو الأصل، فلا يعارض به، لا يعارض ما جاءوا به بأي أمر من الأمور، لا بالعقل ولا بالرأي ولا بالذوق ولا غير ذلك، بل يتلقى جميع ما جاءوا به بغير قيد ولا شرط، بل يؤخذ ما أخذ التسليم المطلق التام بدون قيود وبدون شروط، لا يقول أنا أقبل بشرط كذا، بل يقبل قبولا مطلقا، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله، قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ليس لنا إلا أن نسلم وأن نأخذ الأمر مأخذ التسليم التام، لأن هذا دين الله خالق الخلق العليم بهم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، أنزل هذا الدين بوحيه على رسله الكرام صلاحا للبشرية وصلاحا للعباد، ولا يمكن أن يتحقق صلاح للعباد إلا بأن يقيموا هذا الدين الذي رضيه لهم رب العالمين ولا يرضى لهم دينا سواه. فدين الله الذي نزل به وحيه هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
قال رحمه الله: فمن خضع لمعقولات المتحذقين أو نظريات المبطلين وقدمها على ما جاءت به الرسل فقد برهن على نقصان عقله بل فقده لدينه.
نعم. هذه البوابة التي يدخل من خلالها الناس إلى الانحراف وإلى الإلحاد وإلى الضياع، هذه البوابة التي يدخل منها أن يترك الوحي الذي جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، ثم يسلمون عقولهم للمعقولات بعض الناس وتحذلقهم وفلسفتهم وآرائهم، وحينئذ يضيع دين المرء إذا سلم عقله لفكر رجل أو رأيه أو معقوله أو ذوقه أو أقيسته الفاسدة أو غير ذلك، حينئذ يضيع دينه. وهذا الذي يشير إليه رحمه الله هنا هو الخط الذي من خلاله انزلق كثير من الناس في صنوف من الباطل، يخضع رأيه يخضع عقله لمعقولات المتحذلقين ونظريات المبطلين وفلسفات المتفلسفين ومنطقيات المنطقيين، ويعرض عن هدى رب العالمين ووحي الله سبحانه وتعالى المنزل على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم.
قال رحمه الله: هذا كله مع التنزل على فرض وجود معقولات تناقض ما جاءت به الرسل، فكيف والمعقولات الصحيحة تؤيد ما جاءت به الرسل وهي من أكبر الشواهد على صدقهم، وإنما تقع المعارضة بين معقولات أناس سفهاء الأحلام متكبرين بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة، والله المستعان.
هذا أيضا تنبيه على أصل مهم جدا، وشيخ الإسلام كتب فيه كتابا واسعا وهو درء تعارض العقل والنقل، وقرر رحمه الله تعالى أن لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل، إذا وجد تعارض بين عقل ونقل فلا تخلو الحال من أمرين، إما أن يكون النقل غير ثابت أو يكون العقل فاسد، أما صحيح المنقول وصريح المعقول ليس بينهما تعارض. صحيح المنقول النقول الصحيحة الثابتة التي ليس فيها مطعن في أسانيدها في ثبوتها، والعقول الصحيحة القويمة، هذه ليس بينها تعارض، ليس بينها تعارض. تعارض يوجد بين النقل والعقل السفيه، التعارض يوجد بين النقل والعقل السفيه، فالعقول السفيهة يعارض ما فيها من سفه ما جاءت به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. أما إن صح العقل واستقام وسلم لا يمكن أن يعارض وحيا صحيحا، لا يمكن أن يعارض نقلا ثابتا. فالقاعدة في هذا الباب التي ينبه عليه الشيخ ونبه عليه أهل العلم أنه ليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم، ليست مما تكون لغيرهم، فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء، وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء، ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم. وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في السفينة، فهذا لم يكن قط في العالم نظيره.
نعم، هنا ينقل الشيخ رحمه الله تأكيدا للفصل السابق كلاما متينا وعظيما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يتحدث فيه عن آيات الأنبياء، وأن آيات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة التي جرت عليها عادة الناس، عادة البشر، وهي مختصة بالأنبياء، حتى إن ما يقع من ما هو من قبيل كرامات الأولياء لا يرتقي إلى هذا الأمر الذي هو الآيات، آيات النبوة وبراهينها، فهذه أشياء خاصة بهم، خاصة بأنبياء الله جل وعلا. فبراهين الأنبياء الدالة على صدق الأنبياء هذه أمور خاصة بها سبحانه وتعالى أنبياء، لا من حيث الآية التي حدثت ووقعت في زمانهم، ولا أيضا ما كان من أمور فرق الله بها بينهم وبين أعدائهم بأمور عظيمة جدا، هي آيات، يعني غرق أهل الأرض جميعا، غرقوا أهل الأرض جميعا في إلا من كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة بما فيهم ابنه الذي أشار عليه والده أن يركب معه في السفينة، فقال: سآوي إلى جبل، أصعد إلى جبل عالي رفيع يعصمني من الماء، فكان من المغرقين، ما نجا من الخلق على وجه الأرض إلا من كانوا على السفينة. نزلت أمطار غزيرة جدا، والأرض خرج منها الماء، ينابيع الماء حتى غطى الأرض والجبال، فغرق كل من على الأرض، ولم ينجو إلا نوح ومن معه في السفينة، فأصبحت سفينة نوح مضرب مثل للنجاة. ولهذا يقول العلماء، وهو كلام من أحسن الكلام وأمتنه وأظنه مالك رحمه الله، قالوا: السفينة السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، أصبحت مثلا للنجاة، لا يمكن أن ينجو الإنسان إلا بركوب سفينة الحق التي هي السنة، الهدي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن آيات الأنبياء التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها وأقامها برهانا على صدقهم وصدق ما جاءوا به عليهم صلوات الله وسلامه، هذه أمر خاص بهم لا يقع من جنسه شيء لغير الأنبياء، وهي منها أمور وقعت في زمان سيأتي أمثلة عليها، وأمور فرق الله سبحانه وتعالى بها بين أتباع الأنبياء وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء. ولما تقرأ القصص في هذا الباب في نجاة أتباع الأنبياء وهلاك من سواهم تجد آيات عظيمة جدا، يعني تقرأ قصة قوم نوح، قصة قوم لوط، هلاك قوم عاد وغيرهم، وتنوع فتنوع الأمور التي هلكوا بها، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فتنوعت. لكن نوع الهلاك العام لهؤلاء الذي يهلكون به هلاك نفس واحدة، هذا كله من الآيات والبراهين التي اختص بها الأنبياء تأييدا لهم ونصرة لهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم.
وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد، إرم يعني هذه القبيلة التي عندها المباني والأعمدة والخيام والأمور التي اختصوا بها وتكبروا بها على الخلق، كيف أن الله سبحانه وتعالى أحل بهم تلك العقوبة. وكذلك هلاك قوم عاد إرم ذات العماد. نعم.
قال رحمه الله: مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، ونجا هود ومن تبعه، فهذا لم يكن له نظير في العالم.
نعم، هذه العقوبة التي أحلها بقوم عاد نظير ما سبق في قوم نوح، يعني هذا أمر لم يكن مثله، الذي كان العقوبة التي كانت لقوم نوح لم يكن مثلها، إنما شيء خص الله سبحانه وتعالى بنوح النجاة له وهلاكا للمكذبين المعادين له عليه صلوات الله وسلامه. أيضا العقوبة العظيمة التي أحلها بقوم عاد تكبروا وتجبروا وبنوا البنايات العظيمة والمساكن المتميزة وتجبروا على الخلق وطغوا وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بريح، استمرت 7 ليال وثمانية أيام، استمرت هذه المدة فهلكوا حتى أصبحوا كعجاز نخل خاوية. هذا مثل ما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: لم يكن له نظير في العالم، ويأتي أمثلة أخرى أيضا على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوم صالح أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل وبساتين، أهلكوا كلهم بصيحة واحدة، فهذا لم يوجد نظيره في العالم. وكذلك قوم لوط أصحاب مدائن متعددة رفعت إلى السماء ثم قلبت عليهم، وأتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم، ونجا لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما أصابهم، فهذا لم يوجد نظيره في العالم. وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان ينفرق لهم البحر، كل فرق كالطود العظيم، فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين، فإذا سلك الآخرون انضبق عليهم الماء، فهذا لم يوجد نظيره في العالم.
نعم، هذه آية عظيمة جدا، من يتفكر فيها يجد أن سبحان الله غاية في العظمة. لما وصل موسى مع قومه إلى البحر ثم نظروا إلى ورائهم وإذا فرعون وصل بجنوده وعتاده، وتيقنوا حينئذ أنهم مهلكون على يد فرعون وأنهم مدركون، أدركهم فرعون بجنوده، البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، فتيقنوا أنه لا نجاة. قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه التي بيده البحر، فلما ضرب البحر في نفس اللحظة انفتح في البحر طرق وأصبح الماء السيال واقف وقوف الجبال، الماء واقف، ومن بين الماء الواقف وقوف الجبال أرض يابسة. في نفس اللحظة التي ضرب فيها البحر أصبح الطريق يبسا مستقيما، والجبال بين جوانب هذا الطريق واقفة وقوف الجبال. فدخل موسى ومن معه في هذه الطرق اليابسة بين الماء الواقف، بين الماء الواقف وقوف الجبال، دخلوا حتى عبروا إلى الجهة الأخرى. ثم دخل فرعون وخيله ورجله وجنوده وعتاده، دخلوا مع الطرق ليدرك موسى ومن معه. فلما اكتمل موسى ومن معه خروجا، واكتمل فرعون ومن معه دخولا في هذا الطريق اليبس، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فهلكوا هلاك نفس واحدة. قوم موسى كم حصل لهم من الأذى والتقتيل واستحياء النساء وقتل الأبناء وغير ذلك، ثم يرون بأعينهم هذا الطاغية وهلاكه بجنوده، هذا الهلاك آية من أعظم الآيات وعبرة من أعظم العبر، هذا ليس له نظير في العالم. وعندما يتحدث الناس عن قوى البشر ما يمكن أن تصل إلى مثل هذه الأشياء العظيمة، ولهذا المؤمن عندما يقرأ قصص الأنبياء يدرك عظمة الله وكمال قدرته وكمال تدبيره. ولهذا آيات الأنبياء، وهذا ما يؤكد عليه الشيخ بن سعدي بنقل هذا النقل، آيات الأنبياء هي براهين على وحدانية من أرسلهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الآيات تعرف العقلاء عموما أنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدم، وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جرب ونحو ذلك، وهذا مما اعتاده الناس، وهو من آيات الله من وجه آخر، بل كل حادث من آيات الله، ولكن هذه الآيات ليست من جنس ما اعتيد. وكذلك الكعبة فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع، ليس عندها أحد يحفظها من عدو، ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيها، فليس عندها رغبة ولا رهبة، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة، فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا متواضعا في غاية التواضع، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا من غير باعث دنيوي، وهي على هذه الحال من ألوف من السنين، وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها، وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم.
نعم، يعني هذا أيضا من الآيات، الكعبة التي هي بيت الله التي أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم وعاونه ابنه إسماعيل على تشييد هذا البيت بواد غير ذي زرع. فهذا المكان الذي بني فيه البيت يأتيه الناس ليس هناك يعني لا رغبة ولا رهبة، لا رغبة في زروع وثمار وأشجار ونحو ذلك، وإنما هو في بواد غير ذي زرع، ولا برهبة يساقون إليه إجبارا وكرها، وإنما يأتي الآتي منهم عن رغبة، حتى إنه من قديم الزمان إلى يومنا بعض الناس يعني في فقر وعوز وقلة ذات يد يجمع المال القليل قليلا قليلا من شبابه فلا يبلغ عنده المال الذي يمكن أن يصل به إلى البيت العتيق إلا عن كبر، والمال الذي جمعه جمعه من صغره فلا يستطيع أن يأتي إلا بالسبعين والثمانين من عمره أو نحو ذلك. هذا الذي يحدوه إلى ذلك الشوق إلى هذا البيت، هذا الشوق الذي جعله الله وتهوي إليه الأفئدة وتقبل عليه القلوب وتأتي إليه بالفرح والمسرة ويتكرر إتيانهم عليه بالغبطة والفرح، هذا يعني ما تصل إليه عقول الفلاسفة، بل حيرهم ذلك. وهذا الشيء جعله الله سبحانه وتعالى، فهو من الآيات، هذا من الآيات والبراهين العظيمة على وحدانية الرب سبحانه وتعالى. البيت الذي جعله قياما للناس، ولا يمكن أن يقوم أصلا أمر الناس ولا ينتظم إلا بالارتباط ببيت الله عز وجل، حجا واعتمارا واستقبالا للبيت من كل أنحاء الدنيا في الصلوات الخمس وفي النوافل، لا يمكن أن يقوم أمر الناس إلا بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها، قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل، فهرب أهلها منها فبرك الفيل وامتنع عن المسير إلى جهاتها، وإذا وجهوه إلى غيرها توجه، ثم جاءهم من البحر طيرا أبابيل، أي جماعات في تفرقة فوجا بعد فوج، رموا عليهم حصى هلكوا بها كلهم، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم. فآيات الأنبياء هي آيات وأدلة على صدقهم، ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم. ثم ذكر الآيات في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسل، قال: وهذه الأخبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم، وقد علم الناس أنها آيات للأنبياء وعقوبة لمكذبيهم، ولهذا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار. والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تتلى آيات التحدي فيه، ويتلى قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، الآية. فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل على أنه كان خارقا يعجز الثقلين عن معارضته، ويعجز الثقلين عن معارضته، وهذا لا يكون لغير الأنبياء. ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف والعرب والعجم، وليس في الأمم من أظهر كتابا يقرأه الناس وقال إنه مثله.
نعم، هذا التحدي بالقرآن أن يؤتى بمثله أو ببعضه أو بسورة من مثله، هذا تحدي قائم على طول الزمان، على طول الزمان وباق إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا التحدي مع علمه بكثرة الخلق، مع علمه بكثرة الخلق، والتحدي ليس لواحد منهم ولا لبعض فصحائهم، وإنما للإنس والجن قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. مع علمه بكثرة الخلق نزلت هذه الآيات، آيات التحدي أن يؤتى بمثل هذا القرآن أو بسورة أو بعشر سور أو بآية من مثله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يعرفه كل واحد، وما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه.
الشعر والنثر وغيره من كلام الناس يوجد من يحاكيه ويأتي بمثله أو يأتي بأحسن منه أجود، فيقال هذا مثل هذه القصيدة، مثل قصيدة فلان، أو يقال أجود من قصيدة فلان، فكلام البشر يؤتى بمثله وبما هو أجود منه. نعم.
قال رحمه الله: سواء كان شعرا أو خطابة أو كلاما في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك، وما وجد من ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ويقاربه. والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير، مع حرص العرب وغير العرب على معارضته، فلفظه آية، ونظمه آية، وإخباره بالغيوب آية، وأمره ونهيه آية، ووعده ووعيده آية، وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية، وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية، كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم، إلى ما قال رحمه الله.
نعم، إلى ما قال، إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا النص منقول من كتابه النبوات، وكتاب النبوات كتاب عظيم جدا في بابه، ومطبوع في مجلد كبير، وحوى فوائد عظيمة في هذا الباب، باب النبوات، إثباتها والكلام على براهين الأنبياء وآياتهم الدالة على صدقهم، والرد على الفلاسفة وغيرهم فيما قالوه من باطل فيما يتعلق بنبوات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.